بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان حلقة هذا المساء المبارك خيبر، وهي واحة زراعية تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 80 ميلا إلى الشمال الغربي منها. وهذه وردت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ترد في القرآن، ونحن نلتزم في هذا البرنامج المبارك أن نأتي على آثار قد مضت، إما خلدها القرآن أو خلدتها السيرة أو أصبحت سامقة في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية بحيث لا يمكن إنكارها بحال. فأما خيبر فقد ارتبطت بغزوة عرفت بغزوة خيبر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يلحق خيبر بوادي القرى، أو قل يلحق وادي القرى بخيبر، والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى المدينة ثم يأتي وادي القرى، وإنما مضى بعد أن فتح خيبر إلى وادي القرى، ووادي القرى واد ما بين خيبر وتيماء كثير القرى ولذلك سمي به. نبدأ أولا بالتسلسل الذي جرت العادة المضي فيه في قضية الحديث عن هذه المواطن قبل الخوض فيها. خيبر ووادي القرى ذكر في الشعر، لكن وادي القرى ذكر في الشعر متأخرا، أي بعد الإسلام. جاء ذلك في شعر جميل بثينة، أحد شعراء الغزل العذريين الذين عرفهم تاريخ أدبنا العربي. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد. وهذا مما يستجاد من شعره، هذه الدالية التي فيها ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد. يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها فيعود. في أبيات طويلة جدا، لكن المقصود لفظ وادي القرى. نعود إلى خيبر. خيبر وردت في شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه في أول الإسلام، وذلك أننا نعلم قد مضى معنا ذلك في دروس أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية عاهد الأوس والخزرج وعاهدوا على أن يهاجر إليهم فقبلوا ذلك، لكن ليس كل الأوس والخزرج قد حضر بيعة العقبة الثانية، بمعنى أن بعض من حج ذلكم العام لم يكن على علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام التقى ببعض النقباء من الأوس والخزرج. لما أصبحت قريش علمت بذلك الأمر، فلما علمت قدموا على الأوس والخزرج يسألونهم قد بلغنا أنكم أتيتم إلى هذا الصابئ وتعاهدتم معه، فأنكر من لم يكن يعرف القضية أصلا، وقالوا ممن أنكر عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المعروف بعد ذلك، فأنكروا لأن الإسلام بعد لم يدخل المدينة الدخول الأكمل، أي لم يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين كانوا على علم سكتوا. فلما فصلت العير وخرج الملأ من الأوس والخزرج من مكة وقضوا مناسكهم، تبين لقريش أن الأمر قد تم، فحاولوا أن يدركوا من يدركوا من الأوس والخزرج، فظفر رجل منهم يقال له ضرار ابن الخطاب الفهري، وهو أحد صناديد قريش، أدرك سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فلما أدركهما، أما سعد فقيد وحمل إلى المدينة إلى مكة، وأما المنذر بن عمرو فقد فر واستطاع أن يخلص منهم ويلحق بالركب المتقدم من الأوس والخزرج العائد من مكة إلى المدينة. لما وقع ذلك وقيد، قيد ضرار سعد بن عبادة ودخل به مكة، جاء الحارث بن حرب وجاء المطعم بن عدي، وهما رجلان لهما شأنهما في المجتمع المكي آنذاك، فأمراه أن يطلقه فأطلقه. فقال هذا أي ضرار مفتخرا أنه أسر سعدا، قال تداركت سعدا، يذكر أنه أسر سعدا، تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، وكان شفائي لو تداركت منذرا. وذكر أنه لو قدر أنه نال المنذر فإن دمه يهدر ويهان، أحق دماء أن تهان وتهدر. هذا رأيه. رد عليه حسان رضي الله عنه وأرضاه يبين له بئس ما قال، فقال في بيته الشهير: وإن امرأ أن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، وإن امرأ أن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. فخرت بسعد الخير لما أسرته، وقلت شفائي لو تداركت منذرا. هذا حسان يرد على ضرار. هذا أول ما يأتي لفظ كلمة خيبر، ونحن نقلب السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم تنطوي الأيام فلا يصبح لخيبر ذكر في التاريخ، في التاريخ ما بعد الهجرة، حتى يأتي اليوم الذي أجلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النظير. ويهود بني النظير أحد فرق اليهود الثلاثة التي سكنت المدينة، بنو قريضة وبنو قينقاع، وهؤلاء بنو النظير. وكان فيهم في نسائهم شيء من الجمال، وكانوا يملكون أموالا كثيرة جدا. فلما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يظهروا أن شوكتهم لم تنكسر، وأن الجلاء لم يغير فيهم شيئا، فيمموا خيبر، أي قصدوا خيبر. الآن يأتي ذكر خيبر مرة أخرى في التاريخ في السيرة النبوية. فيمموا خيبر وخرجوا من المدينة معهم الدفوف والمزامير والقيان يضربن بها في محفر جليل يرونه، يريدون أن يظهروا أن شيئا ما لم يحصل، وأن الشوكة لم تنكسر، وأن صنيعهم هذا يغلب على الظن أنه يغيظ أهل الإسلام. فخرجوا من جهة جبل تيأب حتى أتوا إلى خيبر، فسكنوها وكانوا أهل مال، فأصبح من يسكن خيبر من قبل يعمل عندهم. ونخل وخيبر أرض ذات زروع، قلنا إنها واحة ذات زرع، لكن أجواءها مناخها يقول أهل التاريخ قديما كان وخما، أي كثيرا ما تكثر فيها الحمى. وفي هذا أمور شتى ذكرها الجاحظ وغيره من أهل الأدب ممن يعنى بجمع الآثار الأدبية، كما نجده عند المبرد في الكامل، كما نجده عند ابن عبد ربه في العقد الفريد، كما نجده عند الأصفهاني في الأغاني، كما نجده عند الجاحظ في كتاب الحيوان والبيان والتبيين، وغيرها من ضروب الكتب الأدبية. لكن هذا نحن معزلين عنه، نحن نتكلم الآن عن خيبر بوصفها أثرا له علاقة بالإسلام. سكن اليهود خيبر وزرعوها بأموالهم، استعملوا الزراع، استعملوا العبيد والغلمان وبقوا فيها، لكنهم العداوة المتأصلة فيهم للإسلام باقية، فأخذوا يتحالفون مع غطفان، وكانت غير بعيدة عنهم، يحاولون بذلك أن يصلوا ذات يوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما علم أمته القرآن، كما علم أمته السنة، علمهم كذلك ما يعينهم على السياسة الشرعية. فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ولا إلى صنيع يهود وما يكيدونه من مؤامرات، جعل ذلك أمرا مؤجلا مرجئا، وعمد إلى قريش حتى انتهى الأمر به مع قريش إلى ما عرف بصلح الحديبية. لما وقع صلح الحديبية كان من شروط ذلكم الصلح أن يكف الناس بعضهم عن بعض، بمعنى أنه لا يتأتى لقريش أن تأتي المدينة غازية، ولا يتأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يأتوا مكة غازين. فوضعت الحرب أوزارها هدنة ما بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه الحقبة والنبي عليه الصلاة والسلام منصرف في العام السادس من الحديبية، بعد ذلك الله عز وجل أنزل عليه قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فالذي عجله الله عز وجل هو الفتح الذي قال الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأما المغانم وهي الوعد الإلهي من الله عز وجل لنبيه، فكان ما عده الله عز وجل من عظيم العطاء لنبيه في خيبر. لما عاد عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة شهر ذي الحجة وأوائل شهر الله المحرم من السنة السابعة على أرجح الأقوال عند جماهير أهل السير والتفسير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل على المدينة أحد الصحابة من غفار، وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر حتى دنا منها. فلما دنا من خيبر أحب أن يأتيها من جهة الشمال لا من جهة المدينة، لأن المدينة جنوب خيبر، وأحب صلى الله عليه وسلم أن يأتيها من جهة الشمال حتى يقطع على اليهود أن يفروا إلى الشام وإلى تيماء، وفي الوقت نفسه يقطع عليهم أن تغيثهم قطفان. فأتى صلى الله عليه وسلم خيبر من الشمال، لكنه قبل ذلك سأل من كان معه ممن يدل على الطريق، فأخبر أن هناك 4 طرق تؤدي إلى ذلك الموضع الذي يريد صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ يسأل عن الطرق طريقا طريقا، فقيل له هذا الطريق واسمه حزن فأمسك، وقيل له شاش فأمسك، حتى قيل له بقي طريق واحد. قال ما اسمه؟ قالوا مرحب. فقبل عليه الصلاة والسلام وقال سيروا على بركة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سيرته من هديه يحب الأسماء الحسنة، يتفاءل بها صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينبغي أن يأنف الناس من هذا، فإنه قلما يكون هناك فصل ما بين الاسم والمسمى. دخل عليه الصلاة والسلام خيبر من جهة الشمال، من جهة الشام. لما دخل قبل أن يصل إليها، قبل أن يدنو منها، قال عليه الصلاة والسلام يدعو ربه حتى يعلم الأمة أن الإنسان مهما أخذ من الأسباب المادية لا بد له من أسباب معنوية تتعلق بصلته بالله. فهو عليه الصلاة والسلام معه جيشه، وعزل يهود عن تيماء وعن الشام، اختار الطريق الذي يراه أسلم، ومع ذلك وهذا هو الأصل عمد إلى أن يلجأ إلى ربه. قال اللهم رب السماوات 7 وما أضلن، ورب الأراضين 7 وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. وبعد عليه الصلاة والسلام غير بعيد عن خيبر ليلته تلك. فلما أصبح كانت اليهود قد خرجوا إلى مزارعهم، فلما خرجوا ومعهم المساحي والمكاتل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فألقوا ما في أيديهم من الفزع من الرعب، والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة عنه أنه نصر بالرعب صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأخذ اليهود يلقون ما بأيديهم ويقولون محمد والخميس، محمد والخميس، يقصدون بلفظ الخميس الجيش. فقال عليه الصلاة والسلام حينها الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. تفاءل بالحال، تفاءل بما وقع منهم، تفاءل بالمساحة التي كانت في أيديهم، وقد وقع في خاتمة الأمر ما تفاءل به رسولنا صلى الله عليه وسلم. خيبر يوم ذاك كانت ذات حصون، حصن ناعم وحصون غيرها، فاليهود تترسوا فيها. شق الحصار على الصحابة للجوع الذي أصابهم، فعمدوا إلى ما يعرف بالحم الأهلية، الدواب التي تركب المعروفة، فجعلوها في القدور. وكان يوم ذاك لم ينزل شيء فيها حلا ولا حرمة، وإنما بقي الأمر على أصله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منعهم منها وأخبر أنها حرام. وفي هذا كما يقول أهل العلم إظهار جيد وبيان جلي إلى أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. الله عز وجل قال في كتابه العظيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فليس في هذا كله مما حرمه الله عز وجل ذكر للحمر الأهلية، لكن لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية قبل الصحابة ذلك كله لعلمهم يقينا أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. وهو عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يقصد سنته. فلا ينبغي بعد ذلك أن يأتي أحد من أي طائفة أو من أي فرقة فيماري في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما اشتد الحصار كان كلما أخذ الراية أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الله لا يفتح الله عز وجل عليه، حتى شق الأمر على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ذات ليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس كلهم يتمنى أن يكون ذلكم الرجل، لأن في ذلك منقبة عظيمة، إن في ذلك منقبة عظيمة له. فلما أصبح دعا صلى الله عليه وسلم عليا فأخبروه أنه يشكو عينيه، فكان منه صلى الله عليه وسلم ما برئت بسببه عيني علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم أعطاه الراية. لكنه بين له قبل ذلك أن المقصود من هذا القتال ليس سفك الدماء وليس إزهاق الأرواح، وإنما المقصود منها أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن يكف أهل الشر عن المسلمين شرهم. هذا هو المقصود، ليس كما يظن البعض عفى الله عنا وعنهم أن المقصود من الجهاد في الإسلام سفك الدماء وإزهاق الأرواح، هذا لا يكون البتة. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية ابن عمه عليا لم يقل له إنك إذا قتلت كذا لك كذا، وإذا قتلت 50 أو 70 فلك كذا، وإنما قال له، أمره أن يدعو الناس إلى الإسلام، أي ناس، ولا أن يتكلم عن اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام له في خاتمة المطاف، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان يرغب عليا في أن يدعو قبل أن يقاتل، في أن يسلم الناس على يديه قبل أن تسفك الدماء على يديه، في أن يدخل الناس في دين الله قبل أن ترتفع الرايات. وهذا هي الحقيقة الكبرى التي بعث الله عز وجل بها الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال ربنا. المراد، أتى علي رضي الله عنه أرضاه أهل خيبر، ووقعت له معارك أظهر فيها بجلاء رضوان الله تعالى عليه ما أتاه الله عز وجل من الشجاعة. والحق أن علي رضي الله عنه أرضاه يصعب أن يقارن بأحد في شجاعته، يصعب أن يقارن بأحد في شجاعته. وقد كان يرجز ويقول، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وأمه فاطمة بنت أسد، سمته حيدرة لأنها كانت تريد أن تسميه على اسم أبيها أسد، وحيدر اسم من أسماء الأسد. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه الشجاعة تتمثل فيه، فتح الله عز وجل على يديه فتحا عظيما، فجمع ما بين منقبتين، منقبة قلب، كل كلام يتعلق بالقلب، منقبة محسوسة وهي شجاعته وفتكه بالأعداء، وهذا أمر ظاهر، فلا يأتي أحد ولم يأتي أحد يماري بشجاعة علي، فلم يأتي أحد ولن يأتي أحد يماري بشجاعة علي إلا من سفه نفسه، فإن شجاعة علي أوضح من الشمس في رابعة النهار، فهذا شيء ظاهر. وأما إيمان علي فكل أحد إيمانه خفي لا نعلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بقوله ليلة أن أعطاه الراية، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في قلب علي عظيم المحبة لله وعظيم المحبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم وأجل، قال يحبه الله. فشهد نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن الله عز وجل يحب علي بن أبي طالب، وشهد هو لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمحبة علي دين وملة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، نحبه ونحب أصحاب الكساء الحسن والحسين وفاطمة الزهراء أم الحسن والحسين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها رضوانا عظيما. والمقصود أيها المباركون الحديث عن خيبر، وكيف أن الله عز وجل فتحها على يدي هذا المجاهد العظيم المبارك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نجم عن ذلك مغانم عظيمة، إذ قلنا إن خيبر دار زرع، فنجم عن ذلك ما وجدوه في الحصون من عظيم الطعام من كثرة المال، الأرض أصلا أرض زراعة. لذلك اليهود عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر، فقبل عليه الصلاة والسلام على أن يعطوه نصف نتاجها، فاتفقوا على ذلك، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يقوم بالخرص كل عام حكما ما بين النبي عليه السلام وما بين يهود خيبر. سمع يهود فدك بما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر فلم يقاتلوا، وأسلموا واستسلموا وقبلوا الأمر. وأما أهل وادي القرى حاربوا قرابة 4 أيام ثم فتحت وادي القرى. وقلنا إن وادي القرى عد مع خيبر غزوة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقفر راجعا إلى المدينة، وهذا حسن في التبويب لغزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه. مما وقع كذلك في أيام خيبر أن الشرط كان قائما بين النبي عليه الصلاة والسلام ويهود أن المسلمين متى ما أرادوا أن يجلوا اليهود من خيبر فعلوا، هذا من مقتضيات العقد. فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أيام في زمن خلافته إلى تيماء وإلى الشام، إلى تيماء وإلى الشام. بقي اليهود إذ أن خروجهم من المدينة أنهم أصلا قدموا المدينة في الزمن الأول قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لما علموا أن نبيا في آخر الزمان يبعث فيكون مكانه خروجه من هناك، فقدموا من الأرض المباركة من الشام من أرض فلسطين. ومع ذلك النية من أعظم المطايا، لو كان أولئك النفر من اليهود صادقين في أنهم يريدون أن يتبعوا هذا النبي الأمي لأسلموا، لكن الله عز وجل أخبر أن ما في قلوبهم غير الحسد والبغضاء والحقد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، فلما ظهر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولم يؤمنوا بالنبي عليه السلام ولم يؤمنوا بالقرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واكتفوا بما بين يديهم من التوراة وهي محرفة، وأعرضوا عن القرآن وهو النور المبين. وقد خلد الله عز وجل هذا المعنى بكثير من آياته الكريمة في سورة البقرة وفي غيرها. هذا الأمر بقي في قلوب يهود إلى يومنا هذا. يقول دافيد بن كريون وهو زعيم يهودي معروف عام 48، ثم لما وقع القدس في حوزة الصهاينة في 67 قال: نحن اليوم نستولي على القدس وغدا نستولي على يثرب، يقصد المدينة. في بعض أقواله أنه قال نستولي غدا على خيبر ويثرب، لأنهم كانوا يرون أن خيبر أخذت منهم عنوة. وكذلك قالت جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية المعروفة، قالت وهي تقف على خليج إيلات عند العقبة، قالت إني أشم رائحة أجدادي وآبائي في المدينة والحجاز وخيبر. فالتعلق اليهود بخيبر باق إلى اليوم، تعلق اليهود بخيبر باق إلى اليوم، يجري في دمائهم يتوارثونه جيلا جيلا بعد جيل. فالصراع بين اليهود والمسلمين صراع عقدي في المقام الأول وفي المقام الأخير، وليس صراعا من أي وجهة أخرى. والقرآن لذلك خلده: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولو كان الصراع بين اليهود والمسلمين صراعا سياسيا محضا يرتفع لأدنى مصالح لما خلده القرآن ولما ذكره، لأن القرآن لا يتكلم في المتغيرات وإنما يتكلم في الشيء الثابت. ولهذا قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اليهود قبل خروجهم إلى خيبر، قبل إجلائهم إلى خيبر، كانوا يعيشون في المدينة، ومع ذلك كان القرآن منصفا، لكنهم لم يكن يبتغون الإنصاف. الله عز وجل قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجاء في القرآن كذلك قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهذا إخبار من العلي الكبير ينصف أولئك القوم، لكن من طبع الله عز وجل على قلبه أن لك أنت أو لغيرك أن يهديه. هذا ما يمكن الحديث عنه، عن خيبر وعن تعلق اليهود بها، ثم إجلائهم إلى تيماء، ثم ما كان في الزمن الحديث من أخبار بعض زعمائهم كما حررناه في لقائنا هذا. وفيه قصة دروس كثر يضيق المقام عن الحديث بها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت وجهك أكرم الوجوه واسمك أعظم الأسماء وعطيتك أحسن العطايا وأكملها، أنت الله لا إله إلا أنت أرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجل من ابتغي، لا رب غيرك ولا إله سواك، الخلق خلقك والأمر أمرك والملك ملكك ونحن عبيدك وإماؤك. نسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن تجعل منقلبنا منقلب خير يا رب العالمين. اللهم متعنا في الدنيا متاع الصالحين، اللهم متعنا في الدنيا متاع الصالحين، اللهم ارزق بناتنا وأبناءنا التوفيق، الأزواج الصالحين المباركين عاجلا غير رائث يا رب العالمين. وصلي اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.